كان مخلوق في مدلول اللام الذي يدخل على اسم الجنس. قلنا أن علماء الأدب والعربية قالوا أن اللام يدل على التعيين ويخرج اسم الجنس عن الإبهام والنكارة إلى التعريف. ذكروا أقساما للتعيين والتعريف، وخالف في ذلك بعض علماء الأصول كالمحقق صاحب الكفاية قدس سره، وأنكروا أن يكون اللام يفيد التعريف والتعيين في موارد الجنس، وأنه في موارد الجنس لا يدل اللام على تعيين، لا تعين للجنس خارجا وهذا واضح، ولا تعين له ذهنا باعتبار أن التعيين الذهني لو فرض وجوده أخذه في المعنى وفي مدلول اللفظ يجعل اللفظ ومع مدلول اللفظ كليا عقليا لا ينطبق على الخارج أمرا ذهنيا، وهو خلاف غرض هذا. ومن هنا ذهب إلى أن اللام يكون للتزيين في هذه الموارد. وتصدى بعض المحققين لتخريج ما ذره علماء العربية وبيان وجه لكون اللام حتى في موارد الجنس للتعيين والتعريف. انتهينا إلى الوجه الثالث من الوجوه، وهو ما ذهب إليه سيدنا وشهيدنا الصدق قدس سره. أفاد السيد الشهيد بأن المراد من التعيين في موارد الجنس التعيين الذهني لا التعيين الخارجي والتعيين الجنسي، والمراد من التعيين الذهني والجنسي هو الإشارة باللام إلى الجنس والطبيعة بما لها من التعيين في الذهن وبما لها من الانطباعات الذهنية الخاصة. فالأسد يثير في الذهن مفهوم الحيوان المفترس بما له من الخصوصيات المعروفة والمقرونة بها في ذهن أصحاب اللغة. وحينئذ ما أفاده صاحب الكفاية من أن أخذ التعين والخصوصية الذهنية في مدلول اللفظ يجعل المعنى والمدلول كليا عقليا لا ينطبق على الخارجيات إلا بالتجريد والتجوز. هذا الإشكال الذي أثاره صاحب الكفاية أجاب عليه السيد الشهيد بأن هذا الإشكال إنما يرد لو أخذنا خصوصية التعين الذهني تحت مدلول اللفظ، لو أخذنا هذه الخصوصية في مدلول اللفظ يلزم حينئذ ما ذكر، لكن نحن لا ندعي أنها مأخوذة في مدلول اللفظ، بل هذا التعين للمعنى للطبيعة للجنس هذا التعين تعين واقعي وبالحمد الشايع. اللام يشير إلى نفس المعنى الذي هو المعقول الأولي، لا يشير إلى معقول ثانوي وخصوصية ذهنية لحاضية لكي يصبح المعنى معقولا ثانويا لا ينطبق على الخارج، بل اللام يشير إلى معنى اسم الجنس ومفهوم اسم الجنس في التعقل الأول، إلا أن هذا المفهوم والمعقول الأول هو متعين، التعين صفة واقعية فيه بالحمل الشائع. نظير ما قلناه فيما سبق في مدلول اسم الجنس من أنه اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، نقول اسم الجنس موضوع للطبيعة لا بشرط القسمية والمطلقة بالحمل الشائع، بحيث عندما نسمع اسم الجنس نفهم لا محالة وينتقش في ذهننا المطلق بالحمل الشائع، إلا أن خصوصية الإطلاق خصوصية واقعية، ولهذا كنا نعبر بالحمل الشائع. الصورة التي تأتي إلى الذهن هي مطلقة بالحمل الشائع، لا أن مفهوم الإطلاق مأخوذ في اسم الجنس كمفهوم، أو خصوصية عدم لحاظ القيد بالحمل الشائع كواقع كحقيقة مأخوذ في مدلول اللفظ. فرق بين أن تكون الخصوصية الذهنية مأخوذة في مدلول اللفظ، هذا هو الذي يجعل اللفظ معقولا ثانويا ولا ينطبق على الخارج إلا بالتجريد والتجوز ونحو ذلك. وبين أن تكون الخصوصية الذهنية خصوصية في المعنى، خصوصية واقعية للمعنى بالحمل الشايع، لأنها مأخوذة في مدلول اللفظ. المأخوذ في مدلول اللفظ ذات المعنى، إلا أنها لها ذات المعنى، هي لها تميز ولها خصوصية ولها كيفية ذهنية خاصة، نظير الإطلاق بالحمل الشايع في مدلول اسم الجنس الذي كان حاصلا وواقعا وحقيقة في مدلول اسم الجنس من دون أن يكون مأخوذا في مدلول اسم الجنس. فمدلول اسم الجنس عندما كان يتجرد عن القيد قهرا وتكوينا كان ينعقد بشكل مطلق في الذهن، الإطلاق الذاتي على ما تقدم. كذلك هنا لام الجنس أو قولوا الاسم الجنس المعرف باللام يكون موضوعا لذات المعنى والطبيعة، لكن هذا المعنى وهذه الطبيعة لها تعينات ولها مقترنات وخصوصيات ذهنية ومعهودية ذهنية في ذهن العرف. هذه المعهودية والتعين الذهني صفة واقعية لهذا المفهوم، لا أن هذه الخصوصية مأخوذة في مدلول لفظ اسم الجنس في مدلول اسم الجنس المعرف. هذا الكلام يمكن المناقشة فيه بهذا المقدار من البيان، بأنه ماذا تريدون من التعين الواقعي والانطباعات الواقعية للمفهوم والمعقول الأول؟ هل يراد بالتعين الواقعي والانطباعات التي توجد مع المعقول الأول والتي تعرف تجعل المعقول الأول معرفة، هل يقصد بذلك التعين من هذا التعين الانطباعات ذات الطبيعة وما فيها من حدود من جنس وفصل وخصوصيات، ونسميه بالتعين الذاتي ذات ما للطبيعة من خصوصيات حدية ورسمية إذا أريد هذا المعنى؟ فهذا هو مدلول اسم الجنس المجرد عن اللام أيضا، فإن اسم الجنس المجرد عن اللام أيضا يدل على الطبيعة بما لها من حدود ذاتية كما قلنا في جواب المحقق الإصفهاني. فلا بد أن لا يكون المراد هذا المعنى، يكون المراد أمرا آخر، وهو أنه يراد بالتعين الواقعي الموجود للمفهوم وللطبيعة في المعقول الأول بعض الانطباعات والخصوصيات التي قد تكون مقرونة في الذهن العرفي مع مفهوم الطبيعة مع مفهوم الحيوان المفترس، تلك الخصوصيات التي هي خارجة عن ذات الطبيعة، خصوصيات زائدة على ذات الطبيعة وانطباعات نوعية عرفية توجد في الذهن العرفي كأوصاف وخصوصيات الحيوان المفترس مثلا، ذلك الحيوان الذي له كذا خصوصيات، هذه الخصوصيات إذا كانت نوعية، هذه الانطباعات إذا كانت معروفة ومعهودة في الذهن العرفي. إذا كان المراد من التعين الذي يكون أمرا واقعيا هذه الانطباعات الزائدة على التعين الذاتي زائدة على الحد والأجزاء الذاتية الماهوية للطبيعة، فاسم الجنس موضوع للدلالة على الطبيعة بمقدار حدودها الذاتية فقط، واسم الجنس المعرف أو اللام الجنس الذي يدخل على اسم الجنس إضافة على ذات الطبيعة يثير في الذهن تلك الخصوصيات والمعاني الأخرى المقترنة مع هذا مع الطبيعة والتي تكون نوعا معروفة ومعهودة والنوع يعرفونها في هذه الطبيعة لهذه الطبيعة ولهذا الحيوان. فاللام يثير تلك الأمور وتكون إشارة مثلا إلى تلك الأمور وتلك الخصوصيات، وباعتبار إثارتها لتلك الخصوصيات الأخرى الزائدة على ذات الطبيعة كأن الطبيعة تصبح معروفة فتتعرف وتخرج من النكارة والإبهام إلى نحو من المعرفية، لأن بعض خصائصها معروفة وأثيرت من خلال اللام لام الجنس فأصبحت معرفة بهذا المقدار ولو بهذا المقدار إذا أريد هذا المعنى كما هو المراد ظاهرا. فالاسم الجنس وحده لا يثير في الذهن ولا ينسبق منه إلى الذهن إلا ذات الطبيعة، والحدود والتعينات الذاتية للطبيعة. لكن اللام عندما يدخل على اسم الجنس، اللام إضافة إلى هذا المقدار يثير ويشير إلى الحيثيات الزائدة المعروفة، وهي حيثيات أولية أيضا، معقولات أولية ليست معقولات ثانوية، حيثيات زائدة عن هذا الحيوان، أنه هذا حيوان له كذا خصوصية، له كذا شجاعة، له كذا. اللام كأنه يريد أن يشير إلى تلك الخصوصيات زائدا على اسم الجنس، فتكون معرفة تخرج على النكارة والإبهام ولو بهذا المقدار، بأن هذا الطبيعة طبيعة لها كذا خصوصية وخصوصية، فكأنها تصبح طبيعة معروفة معهودة في الذهن العرفي نوعا. إن أريد هذا المعنى الثاني حينئذ، هذا المعنى الثاني لو سلم وجوده في موارد علم الجنس زائدا على، بحيث في موارد علم الجنس نحن يأتي إلى أذهاننا أمر زائد على ذات الطبيعة لتعريف الطبيعة، وهذا الأمر الزائد عبارة عن الانطباعات الخاصة الموجودة عن هذه الطبيعة وخصائص هذه الطبيعة. لو سلم وجوده وسلم كون هذا المقدار يجعل المعنى معرفة يخرجه عن النكارة، تلك الخصوصيات أيضا كلية كنفس المعنى، يخرجه عن النكارة إلى نحو من المعرفية والمعرفية، فتصبح مثلا معرفة بهذا. إذا سلم هذان الأمران لا ينبغي الإشكال، ولا يسلم هذا البيان من إشكال ثالث، وهو أن موارد اسم الجنس المعرف باللام ليست دائما من هذا النوع، بحيث يوجد في موردها خصائص معروفة نوعا. قد يكون اسم جنس أصلا ليس له أي خصوصية معروفة في الذهن العرفي إلا ذات الطبيعة، اسم جنس موضوع لذات الطبيعة، عندما ندخل عليه لام الجنس لا إشكال أنه يتحول من النكرة إلى المعرفة، وأصبح معرفة بدخول اللام عليه بحسب قول اللغويين. فمثل هذا البيان لا يكفي بحسب الحقيقة لعلاج مشكلة التعريف في تمام موارد اسم الجنس ولام الجنس، فإن لام الجنس أينما دخل على أي اسم جنس وطبيعة وكلي طبيعي دخل يجعله معرفة، سواء كان ذلك الكلي الطبيعي له مشخصات ومقترنات ومعرفات أو لم يكن له مشخصات ومقترنات ومعرفات. إذن فربط معرفية ومعرفية اسم الجنس كونه معرفة بمثل هذه المقارنات والخصوصيات والانطباعات الزائدة عن ذات الطبيعة، هذا الربط يعني استفادة المعرفية من هذه الخصوصية لا يمكن أن يعالج، لو تم كبرويا لا يمكن أن يعالج تمام الإشكال وتمام موارد اسم الجنس، إذ لا إشكال أننا يمكن أن نضع اسما لجنس جديد، أصلا جديد، جنس ولد جديدا وليس له أي انطباع في الذهن، أيضا عندما ندخل عليه اللام يصبح معرفة مع عدم وجود أي انطباع عرفي وأي معهودية ذهنية عرفية لا نوعية ولا شخصية في مورد هذه الطبيعة وهذا الاسم الجنس، مع أننا نجد عندما ندخل عليه اللام يصبح معرفة ويخرج عن الإبهام والنكارة، فلا بد في تفسير هذه المعرفية من بيان آخر. ويمكن أن يكون روح ما يقصده هؤلاء المحققون جميعا من المعرفية في باب لام الجنس، وإن اختلفت البيانات يمكن أن يقال في وجهه بما بنحو بحيث نستطيع أن نخرج هذا الوجدان العرفي واللغوي الذي يقول أن اللام للتعريف مطلقة حتى في موارد الجنس، أن يقال ما يلي، وذلك يتضح من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد من التعريف والتعيين الذي يحصل باللام ليس هو الجزئية، ليس التعيين والتعريف مساوقا مع الجزئية، لكي نفتش دائما عن جزئية المعنى في موارد اللام لكي يكون معرفتان، بل المراد بالتعريف والتعيين التشخص في مقام الصدق وجري الحكم في القضية، تشخص المعنى وكون المخاطب لا يتردد في قبال التردد، لا يتردد في مقام التطبيق وإجراء الحكم الذي حكم به على مفهومين، لا يبقى حائرا ومترددا، بل يكون المعنى له تشخص عنده بحسب الحقيقة. هذا التشخص هو المراد بالتعيين، كلما كان مشخصا حينئذ كان هناك معرفة، كان الشيء معرفة. المراد بالتعريف التشخص في الصدق لا الجزئية، والتشخص أعم من الجزئية. كلما لم يكن المخاطب في مقام اقتناص المراد مرددا أن هذا المراد هذا الحكم ينطبق على ماذا، فهذا معرفة. ولهذا نجد أن العرف واللغة يتعامل مع أدوات العموم مع كل معاملة المعرفة، يقول كل عالم معرفته، مع أن كل ليس فيه جزئية. لماذا يكون كل معرفة عندما نقول كل عالم مثلا كذا مفيد نافع للبلد، مع أن هنا عالم خب نكرة، مدخول كل نكرة، كل هم من المبهمات، كيف أصبح معرفة هنا؟ لأنه بدخول كل يصبح ما يراد تطبيق الحكم عليه، إجراء المحكوم به عليه وهو نافع للبلاد مشخصا حينئذ، وهو تمام المصادق، فإن تمام المصادق الجري عليه مشخص، لا يتردد المخاطب ولا يتحير أنه على ماذا حكم المتكلم بأنه نافع. هنا يعلم أنه حكم المتكلم على كل فرد فرد من العالم أنه نافع، وكل وتمام الأفراد له تعين، له تشخص، له تعين وتشخص، لا يعني أنه جزئي، وإنما يعني أنه لا إبهام ولا تردد في جري الحكم وفي إعطاء الحكم على هذا المسلك. فالمراد في المقدمة الأولى نقول أن المراد من التعريف الذي يريده اللغويون ويريده تريده اللغة ليس هو الجزئية المنطقية، المراد من التعريف التشخص في الصدق في قبال التردد، وأنه لا يدري أن هذا الحكم على أي فرد، كما إذا قال عالم ما نافع، ويقول أي عالم من هذا عالم ما نافع، عالم ما عالم نافع، أي عالم من هذا العالم، يتردد لا يدري هذا العالم ذاك العالم ذاك العالم، هناك يتردد. لكن عندما يقول كل عالم نافع لا يتردد، ومن هنا كل وأمثال من الأدوات يفيد حينئذ التعريف. كلما كان المعنى في مجال الصدق والجري للحكم وإعطاء الحكم عليه مشخصا بحيث المخاطب لا يتردد في التطبيق، مشخصا في الصدق والمصداقية لا تردد في المصداقية، هذا تعريف في اللغة، وهذا وإن لم يكن جزئيا هذا تعريف في اللغة، ولهذا يتعامل معه معاملة المعرفة. ففي المقدمة الأولى نثبت أن المقصود من التعريف والتعيين اللغوي هذا المعنى، ولا يقصد بالتعريف والتعيين الجزئية، لكي دائما نفتش في موارد اللام المعرفة عن الجزئية، فعندما لا نجد الجزئية نقول إذن هذا للزينة وللتزيين لا للتعريف، إذن أي جزئية أي تعين هنا للمعنى. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن المفهوم كل مفهوم وكل طبيعة تارة تلحظ بما هو مفروغ عنه ليحكم عليه، هذا الذي قرأتموه في المنطق في باب الحمل الشائع، القضية الحملية بالحمل الشائع، هناك قرأتم أن الحمل الشائع يعني حمل المفهوم على المصداق. ماذا يعني حمل المفهوم على المصداق؟ يعني الموضوع يفرض كمصداق، لكن المحمول يلحظ كشيء يراد حمله على هذا المصداق. من هنا القضية التي نسبتها الحملية حملا شائعا تكون حملا شائعا، الملحوظ دائما الموضوع دائما ملحوظ كمصداق، والمحمول ملحوظ كمفهوم. إذن فالمفهوم يمكن لحاظه نحوين، تارة كمصداق مفروغ عنه، وأخرى كمفهوم يراد حمله الآن، وهذا هو الذي يجعل المحكوم عليه مختلفا عن المحكوم به. المحكوم عليه يلحظ كمصداق كشيء متحقق، والمحمول محكوم به والمحمول يلحظ كمفهوم يراد حمله على هذا المصداق. عندما تقول مثلا الإنسان ناطق، تلحظ الإنسان كشيء مفروغ عن مصداق لتحمل عليه عنوان ناطق، ناطق تأخذه كمفهوم غير مفروغ عن الآن يراد حمله، بينما الموضوع تأخذه كمفهوم مفروغ عنه. دائما في مقام الحكم على شيء والحمل على شيء سواء في جملة خبرية أو جملة إنشائية يلحظ ذلك الشيء كمصداق مفروغ عنه يراد الحمل عليه. فالمفهوم تارة يلحق كمصداق مفروغ عنه، وأخرى لا يلحق كمصداق مفروغ عنه، وإنما يلحق كمفهوم يراد حمله على هذا المصداق. اللام في المقدمة الثانية نقول عندما ينلحظ المفهوم كمصداق كشيء يراد الحكم عليه، حينئذ نحتاج إلى شيء من التشخيص لا محالة، لكي يكون ما نريد أن نحكم به عليه مشخصا، وإلا يكون هناك ترديد وإبهام في الصدق كما قلنا في المقدمة الأولى. اللام موضوع لإفادة هذا المعنى، لإفادة أن هذا المفهوم قد فرغ عنه ولوحظ مشخصا في عالم المصداقية، لكي نحمل عليه حكما من الأحكام سواء في جملة خبرية أو في جملة إنشائية. وهذا التشخيص تارة يكون تشخصا في المصداقية خارجية، كما فيما إذا كان المشار إليه بلام باللام مصداقا مشخصا في الخارج، نقول الرجل الذي جاءني بالأمس كذا، هو إنسان نافع مفيد عالم. هذا هنا يكون المصداق الذي أشرنا إليه باللام وفرغنا عن مصداقيته المشخصة مصداقا متعينا تعينا خارجيا. وأخرى يكون المصداق الذي فرغنا عن مصداقيته المشخصة باللام تمام الأفراد، كما في لام الاستغراق إن افترضنا أن لام الاستغراق غير لام الجنس، أو لام الجنس إذا قلنا أن لام الاستغراق والجنس لام واحدة. عندما نقول أحل الله البيع، هنا أيضا بحسب الحقيقة باللام أشرنا إلى مصداق إلى المصادق المشخصة للبيع، وهو جنس البيع سواء كان هنا أو كان هناك كان هناك. وبهذا تعين المصداق، التعين في المصداقية الذي قلنا أنه هو المعرفية هو المراد بالتعريف أيضا يكون معرفا. وثالثا يكون التعين تعينا أصلا لا ينظر فيه إلى عالم الجنس، ينظر فيه إلى عالم المفاهيم المعقولات الثانوية، كما عندما نقول الإنسان حيوان ناطق في الحمل الأولي. هناك أيضا اللام عندما يدخل اللام ليعين ما هو المحكوم عليه بأنه حيوان ناطق ولو في عالم المفاهيم وعالم الحمل الأولي الذاتي، وهو ذات المفهوم، فإن ذات المفهوم أيضا له تعين عندما نأخذه كمفهوم، وفي عالم المعقولات والمفاهيم والماهيات أيضا له تعين ماهوي، ويكون حينئذ باللام نشير إلى هذا المصداق المتعين له والمشخص له. إذن فبحسب الحقيقة اللام في المقدمة الثانية نثبت أن اللام موضوع للإشارة به إلى المتعين في الصدق، سواء كان هذا المتعين في الصدق متعينا في الصدق خارجان، يعني له تعين خارجي وهو الجزئية المنطقية، أو كان التعين في الصدق من جهة أنه كلي ليس جزئيا لكن كلي متعين، يعني المخاطب لا يتردد صدقه متعين في تمام الأفراد، كما في ما إذا استعمل في الاستغراق والجنس، فإن الجنس والاستغراق أيضا له تعين في الخارج. وهذا التعين الصدقي يفاد من اللام، فإنه لولا دخول اللام لو قلنا بيع بلا البيع في أحل الله البيع، أو قلنا عالم بلا العالم، حينئذ المخاطب يتردد لعل هذا الإنسان يريد أن يفني هذا العنوان في فرد مردد كما لو أدخل عليه التنوين، لعله لا يريد أن يفرضه متعينا في الصدق، يريد أن يجعله محمولا الآن يحكم به على الأفراد. إخراجه عن حالة الإبهام الناشئ من عدم أخذه مفروغا عنه أو الناشئ من أخذه مفروغا عنه في فرد مردد بنحو الترديد كما في التنوين والتنكير، إخراجه يكون باللام. اللام هو الذي يدل على أن هذا مفروض كشيء متعين، إما متعين خارجا أو متعين في عالم المفاهيم أو متعين في عالم الطبيعة والكلية الطبيعية في الخارج في عالم الاستغراق والجنس، وكل هذا فيه تعين بحسب الحقيقة بالمعنى الذي تقدم في المقدمة الأولى من التعين. وبهذا قد نجمع بين كلمات المحققين أن من عبر بأن اللام وضع للإشارة يقصد به الإشارة إلى هذا المعنى، لا الإشارة في اسم الإشارة قبل هذا ليرد عليه النقض الذي أوردناه بالأمس. اللام موضوع للإشارة يعني موضوع للدلالة على أن مدخوله له تعين صدقي مصداق مفروغ عن بنظرة فراغية متعينة لا يتردد فيها المخاطر، إما لكونه فرد خارجي جزئي معين، أو لكونه تمام الأفراد أيضا متعين تمام الأفراد للمخاطر، أو لكونه المفهوم في عالم الحمل الأولي الذاتي الذي أيضا له تعين بحسب الحقيقة. كلما كان المدخول متعينا في الصدق، وهذا يأتي من خلال اللام، فإن اللام هو الذي يجعله متعينا في الصدر وملحوظا بشكل مفروغ عنه متعين إما بنحو الجزئية الخارجية أو بنحو الاستغراقية والجنسية أو بنحو التعين المفهوم في عالم الحمل الأولي الذاتي وفي عالم المعقولات الثانوية يعني الأحكام التي تكون من المعقولات الثانوية كل هذا نحو من التعين لا يتردد فيه المخاطب بحسب الحقيقة في مقام صدق ما فرض موضوعا وهو مدخول اللام لام الجنس اللام يدل على هذه الخصوصية وذاك الذي قال أنه موضوع للإشارة يريد به سنخ هذا المعنى ولا يريد به معنى اسم الإشارة لكي يرد عليه الاعتراض المتقدم ومن عبر كالسيد الشهيد بأنه اللام موضوع للدلالة على أن مدخوله له نحو تعين في الذهن أو تعين جنسي أو ذهني نوعي أيضا قد يقصد هذا المعنى التعين النوعي أي أنه يلحظ باللام أن هذا المدخول له مصداقية مشخصة لا تردد في مصداق مفروض بنحو مفروغ عن ومفروض بنحو لا تردد في صدقه في الخارج يمكن أن نجمع بين كلمات المحققين أيضا بإرجاعه إلى مثل هذا المعنى وبهذا اللام لولا اللام لما كانت اسم الجنس في نفسها حيث أنها موضوعة للطبيعة الطبيعة يمكن أن تلحظ كمفهوم أصلا لا كمصداق كما لو صارت محمولة والطبيعة يمكن أن يدخل عليها التنوين فيجعل مصداقيتها مصداقية ترديدية كما في عالم بمعنى عالم ما هذا العالم ذاك العالم قابل للترديد على كل فرد فقد تقدم فيما سبق أن التنوين يدل على الوحدة بمعنى الإشارة إلى المصداق الواحد فقط بنحو الترديد بنحو الترديد والبدلية إذن اسم الجنس وحدها موضوعة لذات الطبيعة بلا أخذ أي خصوصية من هذه الخصوصيات خصوصية جعله مفهوما أو جعله مصداقا ثم جعله مصداقا بنحو الترديد مصداق ما أو جعله كما لو دخل عليه التنوين تنوين التنكير أو جعله مصداقا بنحو مشخص الذي يكون إما في الجزئية المتعين في الخارج أو في الاستغراق والجنس أو في ملاحظة عالم المفاهيم كمفاهيم في قبال المفاهيم الأخرى اللام عندما يدخل على اسم الجنس يعطي هذا التشخص بحسب الحقيقة في المصداقية فلولا اللام اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي يمكن أن تكون بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث أو بالنحو الرابع واللام تعطي أحد أنحاء التعيين الصدقي بحسب الحقيقة الذي هو إما بنحو معهود في الخارج بنحو خارجي ذكري حضوري أو نحو ذلك أو يعطي تعين ذهني بمعنى التعين الذهني أيضا هنا إما بذلك المعنى الذي بيناه بالأمس في العهد الذهني عند النحويين يعني ما سوف يكون متعينا إجمالا وفرضا وتقديرا أو التعين بمعنى أنه يراد به الجنس وتمام الأفراد والاستغراق الذي أيضا يكون مصداقه مشخصا ومعرف ومتعينا وينشأ الإشكال يعني ظني أن الإشكال نشأ عند المحققين من تصور أن المراد من التعريف والتعيين الجزئية ومن هنا أشكلوا بهذه الإشكالات في موارد الجنس بينما المراد من التعريف والتعيين ليست الجزئية المراد منه التشخص في الصدق سواء كان من ناحية جزئية المعنى فيكون مشخصا كالأعلام أو كان من ناحية تعين الصدق كما في أدوات العموم فإن في موارد كل عالم أيضا يكون معرفة ويتعامل اللغوي مع كل عامل كل عالم وكل رجل معاملة المعرفة ويجعله من المعارف كيف صار من المعارف مع أنه ليس جزئيا حقيقيا لأنه لا تردد في الصدق لام الجنس كأنه يقوم بنفس الدور الذي يقوم به كل كما أن هناك بكل عالم يكون الصدق متعينا ومشخصا لا يتردد فيه المخاطب ولهذا صار معرفة لام الجنس يقوم بنفس الدور العالم عندما يقول العالم مفيدون كما لو قال كل عالم مفيدون ذاك معرفة هذا أيضا معرفة لأنه في الصدق لا فرق بينهما العالم أيضا صدقه صدق متعين لأنه أشير باللام إلى جنس العالم المنطبق في كل فرد وهذا متعين في الخارج لا تردد فيه نعم لو كان يقول عالم ما نافع وعالم ما أي عالم هذا العالم هذا العالم ذاك العالم أو يأخذ العالم مفهوما فقط لا يفترضه مصداقا مفروغا عنه أيضا لم يكن فيه تعين وتشخص إذن فاللام موضوع بحسب الحقيقة لإخراج المفهوم وهو الطبيعة عن حالة الإبهام التي تنشأ في المفهوم إما بجعله مفهوما محمولا أو بجعله مشارا به إلى مصداق بنحو البدل والترديد لإخراجه عن الإشارة البدلية إلى فرد ما، اللام وضع للدلالة على ذلك، وأن هذا المفهوم وهو الطبيعة لوحظ كمصداق مشخص مفروغ عنه ومشخص، إما بتشخص جزئي وهو التعيين الخارجي، أو بتشخص استغراقي جنسي وهو التعريف الجنسي، فإن هذا أيضا يتشخص بحسب الحقيقة في المصداقية، يتشخص ويكون حال العالم حال كل عالم، كما أن كل عالم معرفة في اللغة، العالم أيضا معرفة في اللغة. علة التعريف فيهما معا أيضا نكتة واحدة، فالأصوليون الذين أشكلوا هذا الإشكال في لام الجنس، ولماذا لم يشكلوا في كل؟ هناك أيضا أي تعريف في كل عالم؟ أي عالم هو الذي يكون معينا ومعروفا هناك الذي حكم عليه بأنه نافع؟ ولماذا سلموا هناك المعرفية ولم يناقشوا في كلمات العدباء واللغويين هناك وناقشوا هنا؟ هذا بنفسه دليل على أن المراد بالمعرفية التشخص في الصدق وجري الحكم، وهذا كما يكون بالتعين الخارجي بمعنى الجزئية، كذلك يكون بالجنسية والاستغراقية، فإن الجنسية والاستغراقية أيضا يجعل المصداق المفروض في طرف موضوع الحكم متعينا في الصدق، لا إبهام فيه ولا تردد في مقام الصدق والجري لدى المخاطب. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر في تخريج هذا الأمر الوجداني الذي يقوله اللغويون من أن اللام يفيد التعريف ويفيد التعيين بهذا المعنى للتعريف والتعيين. بعد هذا ندخل في علم الجنس، فإنه مما ألحق بالجنس المعرف باللام، بلام الجنس أعلام الأجناس، فإنه يوجد جنس، يوجد اسم جنسين كما في أسد مثلا، ويوجد في اللغة العربية أعلام الأجناس كأم عريات للعقرب كما قرأتم في الألفية، وأسامة للأسد. ما هو الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ اللغويون ميزوا بينهما بأنهم جعلوا أعلام الأجناس جعلوها معارف، عملوا معها معاملة المعرفة، بينما اسم الجنس جعلوها نكرة إذا لم يدخل عليها اللام ودخل عليها التنوين. وأيضا هذا أصبح موضع إشكال لدى المحققين الأصوليين، أنه أي فرق بينهما؟ إذا أريد التعيين والجزئية الخارجية، لا جزئية في عالم الجنس أيضا. أسامة اسم لنوع الأسد وليس اسما علما لأسد معين لكي يكون معينا، فمن أين جاءت هذه العلمية؟ وصاحب الكفاية بيّن هنا نفس الإشكال الذي بيّنه هناك، من أنه إذا أرادوا بالتعيين في علم الجنس التعيين الخارجي فهو واضح العلم، وإذا أرادوا التعيين الذهني فالتعيين الذهني التعيين الذهني خصوصية ذهنية معقول ثانوي أخذه في مد اللفظ يجعله غير صالح وقابل للانطباق على الخارج إلا بالتجريد والتجوز، وهو خلاف غرض اللغوي. ومن هنا قال بما قاله هنا قال اللام للزينة والتعريف فيه لفظي، هنا لا يوجد لام، قال أساسا علم الجنس معرفيته معرفية لفظية كالتأنيث اللفظي، وإلا من حيث المعنى لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس. العرف واللغة فيه أمور تعبدية، منها هذه أنه يتعاملون مع هذا الاسم معاملة المعرفة تعبدا وبلا نكتتين، كالتأنيث اللفظي الذي هو أمر سماعي مثلا، هنا أيضا يكون أمرا سماعيا. واعترض عليه من قبل بعض الأعلام على ما في تقريرات بحثه بأنه يمكن مع قبول أصل المدعى من أن التعريف لفظي هنا، لكن البيان الذي بين وهو لزوم عدم الجري على الخارجيات بين هنا جوابا آخر عليه غير الجواب المتقدم في البحث السابق، وهذا جواب لا ندري لماذا لم يذكره هناك، مع أنه هناك أيضا يرد، لأن الإشكال الذي أشكله صاحب الكفاية في أعلام الأجناس نفس الإشكال الذي أشكله فيه في المعرف باللام. هنا هكذا قال بأنه يمكن أن يكون أخذ خصوصية التعيين الذهني بنحو خروج القيد والتقيد، بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية. لو أخذنا العهدية الذهنية والتعين الذهني قيدا في المعنى الموضوع له على نحو التقييد والحيثية التقييدية، إذن يلزم ما ذكر من أن هذا لا ينطبق على الخارج، لكن يمكن أخذه بنحو المعرفية مع خروج القيد والتقييد، مع المعرف إلى ذات المعنى الذي له تعين ذهني. هذا بظاهره هذا الكلام لا يمكن أن يقبله صاحب الكفاية، يمكن أن يجيب عليه بأنه إذا أخذ بنحو المعرفية فلم يبقى فرق بينه وبين اسم الجنس، لأن المشار إليه والمعرف الذي أخذت حيثية العهد الذهني معرفا له تلك المشار إليه بهذا القيد الذي غير مأخوذ في المعنى، ما هو ذات الطبيعة بحسب، وذات الطبيعة هنا نفس تلك الطبيعة هنا. اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكره السيد الشهيد في لام الجنس من أن المراد من التعين هنا في أعلام الجنس، المراد من التعين أن هذا اسم الجنس له مقارنات وله خصوصيات أخرى معروفة لدى العرف، ولو نوعان هذه الخصوصيات هي خصوصيات واقعية في اسم في عالم الجنس، فتكون معرفيتها باعتبار معرفية هذه الخصوصيات. وهذا الجواب في لام الجنس لم نقبله، لكن هنا نقبله صحيحا، لأنه في باب الأعلام الأمر كما ذكر أعلام الأجناس الظاهر أنها كانت أعلاما وضعتها اللغة لأجناس معينة، وليس كل جنس له علم الجنس، بعض الأجناس له علم الجنس. كانت هناك خصوصيات ولو في فرد معين من أفراد الأسد مثلا أو العقرب سمي بأسامة عند شخص، كان هذا الأسد له في الامتيازات خاصة وخصوصيات معينة سمي بأسد، أو سمي في العقرب بأم عرياق، ثم بقي هذا الاسم وهذا العلم يستعمل للنوع مع تجريد خصوص ذلك الفرد الذي سمي بأسامة، فأصبح كأنه علما للنوع، علميته ومعرفيته ناشئة من أنها توحي إلى الدين بالخصوصيات التي كانت في ذاك الفرد، وكأنها خصوصيات للنوع. افرض ذاك كان شجاعا قويا كبيرا ضخما جثلا سمي بأسامة، سماه مالكه بأسامة، ثم بعد ذلك عمم على النوع وكأن تلك الخصوصيات المشخصة لذلك الفرد خصوصيات للنوع فأصبح علما. هذا الكلام معقول أن تكون أعلام الأجناس واقعها ومنشأ حصولها في اللغة وجود انطباعات مشخصة عن فرد معين، هذه الانطباعات بعد التعميم للعلام بقيت في الذهن وبقيت معرفة ومشخصة وكأنها خصوصيات، كأن كل فرد من أفراد الأسد هو ذاك بخصوصيات ذاك، بعناية من هذا القبيل حينئذ أصبحت هذه الأسماء أعلام أعلاما ومعارف في اللغة تعامل معها معاملة المعرفات. هذا الكلام يكون حينئذ كلاما صحيحا، وهذا هو الشيء الذي يمكن، يعني المقدار الذي يمكن أن نوجه به علمية أعلام الأجناس في قبال أسماء الأجناس. وأعلام الأجناس ليست في كل اسم جنس علم، في بعض أسماء الأجناس أسماء الأجناس قد وضعت اللغة أعلاما لها. وهناك وجهان آخران أيضا ذكر إلا أنهما غير لا يمكن المساعدة عليهما. منها ذكر أن علم الجنس فرقه عن اسم الجنس حالة الإطلاق فيه، أن علم الجنس مطلق بينما اسم الجنس يمكن تقييده بفرد دون فرد، بخلاف علم الجنس لا يقيد، اسم للطبيعة بما هي مطلقة. وهذا جوابه أن الطبيعة بما هي مطلقة إطلاق الطبيعة لا يجعلها معرفة، فإنه إذا كان إطلاق الطبيعة يجعلها معرفة إذن لازم أن تكون الطبيعة لا بشرط المقسمي اسم الجنس المجرد عن القيد معرفة، خصوصا عندما يقول بأنه موضوع للإطلاق اسم الجنس كما هو مذهب القدماء من المحققين ما قبل سلطان العلماء. إذن فكون علم الجنس لا يقيد يدل دائما على الطبيعة بما هي مطلقة ولا يقيد، وإنما التقييد يطرأ على اسم الجنس لا علم الجنس، هذه الخصوصية لا يمكن أن تكون هي منشأ المعرفية والعلمية في اسم الجنس. يوجد وجه ثاني أيضا اتضح جوابه مما بين، أنه كانت هناك حيوانات مثلا معينة رب النوع في نظر بعض الناس لهذه الأجناس، رب النوع في باب الأجناس ما يسمى بالحيوانات الطوطمية، وكانت لها أسماء وأعلام، وهذه الأعلام بقيت في اللغة تاريخيا. هذا الكلام أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه باعتبار أنه في اللغة العربية على الأقل لم يكن هناك عبدة لهذه الأمور الخاصة، ولا يعهد في تاريخ اللغة العربية أشياء من هذا القبيل، إلا أن يرجع هذا الكلام إلى الكلام الأول الذي بين، وهو وجود انطباعات خاصة عن بعض الحيوانات ولو من خلال أفراد خاصة لها كانت مسمات بأعلام من قبل أصحابها، ثم بقيت هذه الأسماء بما لها من المشخصات الفردية في ذاك الفرد وكأنها مشخصات للنوع فصارت أعلامان. إذن علم الجنس أيضا يكون فرقه عن اسم الجنس بالوجه الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره، فإن ذاك الوجه هنا صحيح وإن كان هناك في باب اللام لم يكن يمكن أن يساعد عليه والحمد لله رب